بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وشروط صحة الصلاة تسعة. ذكر منها التسعة هذه: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة واجتناب النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. قال هنا: والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. هذا كلام صاحب المتن الإمام أبو بكر الخقير رحمه الله تعالى. فهو هنا يقول: والشروط، دخل في شروط الصلاة. شروط الشرط هو ما لا يتم المشروط ولا يوجد إلا بوجود ذلك الشرط، يعني لا يتم المشروط إلا بوجوده. فالشروط هذه اللي شروط الصلاة لو لم توجد لم تصح الصلاة، هذا معنى الشرط. هنا هنلاقي فيه يذكر الفقهاء قضية الشروط وقضية الأركان، هناك فرق بين الشروط والأركان. الركن لا يتم العمل إلا به، وكذلك الشرط لا يتم العمل إلا به، والفرق بينهما أن الركن يكون من ماهية العمل نفسه، يعني السجود من ماهية الصلاة، من جسم الصلاة، من الصلاة، الركوع، القيام، هذا كله يسمى أركان الصلاة نفسها. أما شروط الصلاة فهي خارج الصلاة. نقول شروط الصلاة مثلا الوضوء، طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة البقعة مثلا على سبيل المثال، التوجه للقبلة، هذه كلها خارج ماهية الصلاة. هذا هو الفرق بين الشرط والركن، هو يعني فرق مهم ليتنبه له طالب العلم. طبعا الشروط كما يقول الأصوليون على أنواع أو على نوعين. النوع الأول بيسموه شروط الصحة أو شروط الوجوب. شروط الصحة إذا فقدت، يعني هذا الشرط هو مؤثر في صحة العمل، فإذا لم يوجد هذا الشرط كان العمل غير صحيح. يبقى إذا فقد أحد هذه الشروط يكون العمل غير مقبول. لكن شروط الوجوب هي التي لا تجب الواجبات إلا بوجودها، اللي بسموها شروط الوجوب. لكن لو فعل العبد المشروط بدون وجود شروط الوجوب قد تكون الأفعال صحيحة، قد تكون الأفعال صحيحة. يعني على سبيل المثال، مثال على هذا قضية الزكاة. قضية الزكاة يشترط لوجوب الزكاة أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول. فلو جاء رجل وأخرج الزكاة قبل حولان الحول تكون الزكاة صحيحة. طيب قبل أن يبلغ النصاب زكاته صحيحة ومقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن لا يشترط، لا تشترط الزكاة، لا تجب عليك الزكاة إلا بهذه الشروط، الشرطين المعروفين: حولان الحول وبلوغ المال الذي معك النصاب. ونسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين في هذه الأزمنة التي لا يكاد غالب المسلمين فيها يملك نصابا ولا غير نصاب. وأنا أذكر في هذا الصدد يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أو كفافا. سؤال الكفاف في الرزق شيء عجيب جدا، كنت أتعجب وكل يعني كفاف، يعني إنسان يأتيه ما يكفيه بس دون أن يختزن ودون أن يدخر ودون أن يكون معه مال ويكون هذه نفس يعني تبان نفس البشرية. لكن وجدت أن هذا من تمام العقل، أن يأتيك الله عز وجل برزقك الذي تحتاج له ولا شيء بعد ذلك. أنت في سكن بالإيجار، يأتيك إيجار السكن وطعام وشرب الأولاد ويأتيك علاجهم، وإن أراد ولد أن يتزوج استطعت أن تزوجه، ولكن لا يفض معك مال، كفاف، فلا تنشغل بالمال ولا تشغل بالك به، لأن هذه الدار ليست دار قرار، إنما هي دار ممر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب بالنسبة لشروط الإجزاء، وهنا بتكلم عن شروط صحة الصلاة وذكر أنها تسعة. ذكر الشرط الأول وهو الإسلام كما قال سبحانه وتعالى. طبعا لا يقبل أي عمل من الأعمال إلا بالإسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فلا يقبل الله عز وجل عملا إلا بالإسلام. طيب الشرط الثاني العقل، وهو شرط الكل التكاليف، يعني لو لم يوجد العقل فأي تكليف من التكاليف لا يقبل العمل. وفي نفس الوقت لأن العقل نفسه هو شرط لوجود النية، كيف تكون هناك نية لمن لا يعقل؟ فالمجنون ليست له نية صحيح لا يعقل الصلاة فلا تصح صلاته. بالتالي الشرط الثالث التمييز، التمييز يكون من سن السابعة، يبدأ الولد يميز بين الخطأ والصواب مثل هذه الأشياء. الصغير غير المميز أصلا لا تصح صلاته. الشرط الرابع وهو شرط الطهارة، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والحديث في مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهم. الشرط الخامس الذي ذكره المؤلف هو اجتناب النجاسة. طبعا اجتناب النجاسة يكون في ثلاثة أشياء، يكون في الجسد تجتنب النجاسة، يكون الجسد طاهر والثوب طاهر وتكون البقعة التي سيصلي فيها طاهرة. يبقى اجتناب النجاسة يبقى لا يمس النجاسة، لا يحمل النجاسة، عدم استتباعها يعني، وذلك لقول الله تبارك وتعالى مثلا وثيابك فطهر، وهذه الشروط معلومة. طيب هو قضية حمل النجاسة كذلك من القضايا ربما يكون مختلف فيها، يعني لو ان النجاسة خرجت من الجسد، طب كيف تخرج من الجسد وتحملها؟ هذا يكون في صور في النازلات المعاصرة، يكون في صور، هناك مستجدات مثل الدم مثلا لمن يقول بنجاسته، اللي هو عينة الدم، عينة تحليل الدم فنجس. طب البول والبراز هذه الأشياء، وهذا يدل على أن حملها في الصلاة يبطل هذه الصلاة. الشرط السادس وهو ستر العورة، أو ستر العورة عورة الرجل معروفة ما بين السرة إلى الركبة. طبعا هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، يعني احنا بعض الناس الآن بعض الشباب يلبس بناطيل فيحصل فاصل في الظهر بين القطعة التي فوق والقطعة التحتانية أو بين البنطلون، هذا بهذه الصورة تكون عورته منكشفة. أو يلبس يسموها برمودا اللي هو السروال القصير هذا الذي يكون فوق الركبة، وهو بهذا تكون عورته مكشوفة ولا تصح صلاته، ولا تصح صلاته. أو الموضة الجديدة التي يفعلها الشباب هو لبس البناطيل المقطعة من على الفخذ، هذا كشف للعورة فلا تصح الصلاة مع هذه الألبسة أو الملابس. وكذلك حين يلبسون أشياء تظهر جزء من البطن، تظهر جزءا من البطن، ونحن لا نعلم هذا في الأعصر السالفة إلا أن تفعله المرأة لزوجها، أما أن يفعله شاب ويخرج به في الشارع فهذا مع ما فيه من التخنث فإنه معيب رديء قميء لا تستسيغه الفطر السوية ولا النفوس المستقيم. أما بالنسبة للمرأة، هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فالمرأة كلها عورة على الوجه والكفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حديث طبعا في عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها. طبعا العورة المقصود بها سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه حتى عن نفسه، وسمي بسوءة لقبح ظهوره فلا تصح الصلاة وهو مكشوف العورة مع قدرته على سترها. طبعا عدم القدرة والضرورة، حال الضرورة يختلف عن حال السعة. فلو صلى عريانا خاليا أو في قميص واسع الجيب ولم يزره ولم يشد عليه وسطه، وكان يعني بحيث يرى منه عورة نفسه في قيامه أو ركوعه ونحوه، لم تصح صلاته كما رآها غيره. هذا طبعا في حالة، وهذا كما يقول صاحب شرح المنتهى، صاحب شرح المنتهى الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، قوله ودخول وقت، هذا أيضا من الشروط. يعني طب لو صليت قبل الوقت هل تجزئ الصلاة؟ لا تجزئ الصلاة، لا تصح أصلا، فهذا شرط في حق من هو أهل للوجوب، وجوبا موسعا بمعنى أنها تثبت في ذمته، يفعلها إذا قدر، لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، والأمر للوجوب على الفور، ولأنه دخول الوقت، ولأن دخول الوقت سبب للوجوب فترتب عليه حكمه عند وجوده، فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه ويتدل على السببية وتتكرر بتكرره، وهو سبب نفس الوجوب. السبب وجوب الأداء الخطاب، سبب وجوب الأداء أداء العبادة يعني أن تخاطب بذلك. قوله واستقبال القبلة، هذا أيضا من الشروط، فمن شروط الصلاة أن يستقبل المسلم الكعبة. وطبعا هنا وهنا حال القدرة وحال تمييز الاتجاه، أحيانا في السفر أنت لا تستطيع أن تميز فتجتهد قدر استطاعتك وتصلي ولا شيء عليك. فمسألة استقبال القبلة مسألة مهمة، كما قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قوله وهو الشرط التاسع الذي ذكره هو النية ومحلها القلب، النية بمعنى العزم على فعل الإرادة، العبادة تقربا لله تبارك وتعالى زمنها أول العبادات، يعني بتبدأ مع أول العبادة أو قبيل العبادة بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك. وشرط مع النية تعيين ما يصليه، يعني أنت وأنت بتنوي كده طبعا نية محلها القلب، الله أكبر، وأنت في قلبك أنك ستصلي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. وقال والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف هذه النية. ويشترط تعيين العبادة التي ستفعلها، سواء كانت بقى مستحبة، راتبة، غير راتبة، وتر، فريضة، لتتميز عن غيرها. وشرط النية الإسلام، لو لا نية للكافر، والتمييز غير المميز ليست له نية أصلا، والعقل غير العاقل لا يستطيع أن يستحضر النية ليست له نية، كسائر العبادات. والقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله والتلفظ بها بدعة، يعني يقصد هنا النية، فهو أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. ويعني تابع المؤلف الإقناع، وكذلك ده اختيار شيخ الإسلام. طبعا المذهب، يعني حتى لا نبتعد بكم، المذهب أن التلفظ بها مستحب سرا، التلفظ بها مستحب سرا، ولعل ما ذهب إليه شيخ الإسلام وهم عليه الصحابة، وهو ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بها، ولو تلفظ بها سرا لورد ذلك إلينا، فقد نقلت أدق دقائق العبادات، الأمور الموجودة في العبادات إلينا عن طريق صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فده أمر لم يفعله النبي ولا ورد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفقنا أن الشرط، هذه الشروط التسعة التي ذكرها المؤلف، والشرط هو ما لا يصح العمل بدون الإتيان به، وكذلك الركن. والفرق بينهما كما ذكرت أن الشرط خارج عن ماهية المشروط وهو سابق له، بخلاف الركن من ماهية المشروط وهو مقارن للمشروط، يعني معاه أركان الصلاة مثلا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن صفة الصلاة، انتقل إلى الكلام عن صفة الصلاة. نحن طبعا في هذه المرحلة، ومرحلة الكلام في المرحلة الأولى في تدريس المذهب، وإحنا بنتكلم عن مختصر خقير، أنا يهمني في هذه المرحلة قضية التصورات، لذلك أنا أتوسع في التصوير وأتوسع في بعض الأدلة، وفي الغالب أذكر المذهب ولا أعرج على كثير من الخلافات. هذا مقصود لذاته. فإذا ما ذهبنا إلى أقصى المختصرات سنرتقي درجة، وإذا ذهبنا إلى الدليل سترون درجة أوسع، وإذا الزاد سنتوسع توسعا شديدا. أسأل الله عز وجل أن يوفق وأن يبارك وأن يتم على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأ المؤلف يتكلم عن باب صفة الصلاة. قال رحمه الله: يسن الخروج إليها متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد، وقيام عند قد مع إقامتها وتسوية الصف. هذا هو كلام المؤلف في المتن. فهو هنا بيقول صفة الصلاة، يعني صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد إلينا كل قول وكل فعل وكل حركة وكل سكنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في شأن الحج: خذوا عني مناسككم. فالمؤلف هنا بدأ بذكر بعض المستحبات، فقال يسن، يبقى هنا يسن يعني سنة يعني مستحب، يعني وصفة الصلاة هو يذكر فيها المستحب ويذكر فيها المكروهات ويذكر فيها المستحب الواجبات ويذكر فيها كل شيء والأركان. قال: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار، مع قول ما ورد. بسكينة ووقار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بل أصل الإنسان لا يجري ويوجد نفسه، نبي الله ناس جاي يجري والإمام مثلا في الركوع أو في، لا، وعليك السكينة، لأن أصلا مثل هذه الأفعال قبل الصلاة تنزع الخشوع من القلب، والأصل الإنسان يصلي بالخشوع. يعني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع ركن كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية، الخشوع ركن من أركان الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا به. يبقى الفرق بين السكينة والوقار إن السكينة متعلقة بالداخل، السكينة بتبقى داخل القلب. الوقار بقى انك ما تجريش لدرجة انك تنهج وتتعب وتبصق ويعني تتمخط، لا، وقار، الوقار خارجي، السكينة داخلية. يبقى السكينه متعلقه بالهيئه الخارجيه والوقار متعلق بالقلب او بالداخل. قوله مع قول ما ورد يستحب له ان يقول ادعيه الخروج الى الصلاه، ادعيه كتير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوق نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. والحديث طبعا ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك ادعيه الخروج من المسجد والتي منها اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل وازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي، وكذلك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ويقول عند دخول المسجد الاذكار الوارده معروفه، وانت داخل المسجد تدخل برجلك اليمين وتقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، وانت خارج بتقول نفس الكلام مع قولك اللهم افتح لي ابواب فضلك. وورد كذلك اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قوله وقيام، طبعا الانسان يستعيذ من الشيطان حتى تصفو صلاته لله رب العالمين، تصفو الصلاه ويحضرها بالسكينه والخشوع والخضوع و كامل ما أراد الله عز وجل منه، فإن الشيطان يشوش على الإنسان صلاته، لذا أمرنا أن نستعيذ بالله منه. قال وقيام عند قدم إقامتها، والمقيم يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فيقوم عند هذا. وقيام عند قدم إقامتها، فيستحب القيام للمصلين عند قول المقيم قد قامت الصلاة، لأنه حينئذ يندب الناس يعني يدعوهم إلى القيام، فشرع قيامهم عند هذه اللفظة، فيقوم الإمام ثم المأمومون، وهو هنا تبع الذات طبعا، وهذا هو المذهب. وهذا وإن كان المذهب، بس ينبغي أن ننبه أن هذا لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، ولا عن الصحابة الكرام، ربما صحت فيه بعض الآثار وقد بنى المذهب عليها هذا القول. قوله وتسوية الصفوف، هذا أيضا من صفة الصلاة أنك تسوي الصفوف. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. ويسن طبعا المرصة أنك تتراص وتتلاصق بعضهم ببعض ويسد الخلل كما في الصحيحين. قوله ويقول الله أكبر، هذا تحريم الصلاة، تحريمها تكبير وتحليلها التسليم. فطيب لو ان هناك واحد اخرس ماذا يفعل؟ الاخرس يحرم بقلبه لا يحرك لسانه. وعلى ذلك عوام اهل العلم، هو المذهب، وهو المذهب كما في المخ. قوله لقوله في حديث المسيء صلاته اذا قمت للصلاه فكبر، اذا قمت للصلاه فكبر، فدل على انك لابد ان تكبر في البدايه، حديث متفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود وغيره تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قوله رافعا يديه هكذا الى حذو منكبيه، وقد ورد ذلك من حديث ابن عمر في الصحيحين. ورد كذلك ان الصلاه كان يرفع يديه الى فروع اذنيه، يبقى منكبين او فروع الاذنيه، وده ورد في حديث مسلم من حديث مالك بن الحويرث. والمذهب انه يرفع اليدين الى المنكبين، هذا هو المذهب، وقد ورد الدليل بالهيئتين، فلا حرج على من فعل احدهما بلا شك، او فعل ذلك مره وهذه مره اخرى. طبعا هو ينوع بين هذا لورود الادله الصحيحه في هذا، فورود الادله الصحيحه نجمع بينها بان النبي فعل هذا مره وفعل ذاك مره، فلا حرج على من فعل هذا او ذاك، او نوع بين هذا وذاك حتى يصيب السنه، والله تعالى اعلم. قوله ثم يقبض كوع يسراه، الكوع هو المفصل الذي بين الكف والساعد، هذا بين الكف والساعد يسمى الكوع. كوع، قال ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، يقبض يعني يقبض عليه باليمنى هكذا تحت السرة، هذا هو المذهب بالمناسبة، أن يضعها تحت السرة. المذهب هو القبض باليمنى على كوع اليسرى وضعها تحت السرة، وطبعا ورد كذلك وضعها فوق السرة وعلى الصدر، وكلها لا تصح عن النبي، فاستوى في ذلك الكل من حيث العموم يعني حيث التفقه. لكن وضعها تحت السرة ورد عن علي رضي الله عنه، وكذلك ورد صح عن علي وضعها فوق السرة. والمذهب في روايتين، يعني الأكثر تحت السرة، لكن في روايتين، في رواية تحت السرة ورواية فوق السرة. ووضع اليدين على الصدر يكره في المذهب، وضع اليدين على الصدر يكره في المذهب. قوله وينظر مسجده، مسجد مفعل والمقصود به موضع السجود، موضع السجود. وينظر مسجده، وقد ورد الحديث بالنهي عن رفع البصر إلى السماء، كما ورد في الصحيحين: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، كده وبيرفع نظره إلى السماء، أو لا تخطفن أبصاره، تتخطف أبصارهم. قوله ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، ده طبعا دعاء الاستفتاح، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا هو الدعاء الوارد في المذهب، أو هذا هو الدعاء الذي اختاره أحمد رحمه الله، وكان عمر يجهر به. ودعاءات الاستفتاح كثيرة، استطعت أن تذكر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ده في الصحيحين برضو من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. الحديث على طوله موجود في صحيح مسلم. قوله ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا، ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا. المذهب أن البسملة ليست من الفتح، المذهب أن البسملة ليست من الفتح خلافا لبعض المذاهب. فيبسمل بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويستعيذ قبلها بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحصل الاستعاذة بكل ما أدى معنى الاستعاذة، لكن ما ذكر أولى. ومعنى أعوذ يعني ألجأ، والشيطان اسم كل متمرد عاد. طيب، والمذهب أن البسملة يشرع أن يأتي بها سرا، والمناسبة هذا مذهب أبي حنيفة. خلينا في مذهب الإمام أحمد، يشرع أن يؤتى بها سرا كما ذكره صاحب المغني. وقد ورد في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني كانوا يستعيذون ويبسملون سرا في الصحيحين. وفي لفظ عند أحمد: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قوله ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة، ويجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. طيب، يبقى لا يشترط على المأموم، يعني لا يشترط للمأموم أن يقرأ في الجهرية إذا لم يجد وقت، يعني الإمام بيقرأ الفاتحة. طبعا هو هنا بيقول إن هي واجبة، طب إذا لم يجد وقتا؟ قال لا يشترط أن يقرأ هو، ويجوز في سكتات الإمام، يعني الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، فالمأموم يقول في السكتة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، المأموم يكرر في السكتات، فجائز له ذلك. وقراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية سنة في المذهب، في الجهرية. والفاتحة تقرأ متوالية، فلو قطعها بسكوت طويل عرفا، يعني الحمد لله رب العالمين وفضل كده دقيقتين ثلاثة يفكر في حاجة، أو حتى ذكر أو حتى ذكر، يعني الحمد لله رب العالمين وفضل يذكر ربنا وينسى، أو دعاء كثير، فهذا غير مشروع، فيلزمه الاستئناف، يلزمه أن يعيد الفاتحة مرة أخرى، يبتدئها من أولها مرة أخرى، ولا بد من قراءتها مرتبة. ما ينفعش الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط، ما ينفعش، لابد من الايه، من الترتيب. لو حصل عدم الترتيب سواء بالعمد او بالسهو يلزمه الاستئناف، انه يكررها ويعودها مره اخرى، لان ترك الترتيب مخل بالاعجاز. قوله وفيها 11 تشديده، فيراعي قراءتها قراءه صحيحه دون لحن، خاصه اللحن الذي يغير المعنى. ونبه على التشديد لانه حرفان، يعني الضالين ربي وهكذا، حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك كما هو معلوم، فإذا لم يشدد فكأنه ترك حرفا، وترك الحرف لا يجوز، يبطلها فتستأنف مرة أخرى. قوله إذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة، يعني بعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، يسكت سكتة لطيفة، يسكت سكتة لطيفة. طبعا كثير من يدخل الإمامة يحتاج إلى مثل هذه الأشياء، فقه الإمامة فقه كبير وعظيم، ولا يحل لمسلم أن يدخل في أمر من أمور الشريعة إلا وقد فقه مراد الله عز وجل من هذا الأمر، وكيف ينفذ هذا الأمر، وما هي صفة هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث طبعا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله بعد سكتة لطيفة فيسكت الإمام قليلا بعد الفاتحة ثم يقول آمين، وتلك السكتة لماذا؟ قالوا ليعلم، يعني يعلم من ليس له علم، أنها ليست من القرآن، لأن آمين لفظ خارجة عن الفاتحة، ليست من القرآن. وآمين اسم فعل بمعنى استجب، مبنية على الفتح وتسكن عند الوقف،